بسم الله الرحمن الرحيم. كان درسنا في حديث قصة أهل قباء. يقال قباء ويقال قباء، وهذا الحديث اختلف في إثباته وضعفه، فماذا أصرنا إليه حسن بشواهده؟ تذكر طرقه؟
الحديث الأول أن السند عند المؤلف ضعيف، إلا أن الشواهد صححه الحاكم من حديث عمر بن سعدة.
طيب، هذا الحديث الذي عند المصنف ما علته؟
علته عتبة بن أبي حكيم الهمداني.
عتبة بن أبي حكيم الهمداني، أحسنت، وهو ضعيف. بقي علة ثانية ذكروها وهي طلحة بن نافع أبو سفيان، ما قالوا فيه؟
قالوا فيه أنه لم يصرح من أبي أيوب.
من أبي أيوب فقط، مع أنه صرح بالتحديث، وأيضا لو قلنا إنه ما سمع من أبي أيوب فقد سمع من جابر كثيرا، وسمع أيضا من أنس فيما سمعه منه محتمل، كما في جامع التحصيل سند. لا، هذا قد رد هذا الكلام، رد عليه، رد عليه البخاري وغيره. الحديث الذي هو شاهد له عند الحاكم حديث من؟
عوين
بن سعد. نعم. وعلته؟
فيه
شرحبيل بن سعد ومع ذلك يسمح في الشواهد. شرحبيل هذا يعني الضعف فيه ما هو شديد، إن كان بعضهم اتهمه، لكن لا لمعنى يعني أنه كذب، لكن لسوء حفظ، لا لأنه اتهم في الدين. جيد، هذا شاهد جيد لحديث جابر. الشاهد الثاني حديث أبي هريرة، سكت عنه أبو داود،
لكن استغربه الترمذي وقال هذا حديث غريب.
وعلته
ابن أبي ميمونة، وهو مجهول.
إبراهيم بن أبي ميمونة الحجازي مجهول، وآخر توبع
حارث الطائفي
أيضا علوه به، لكن ظهر توبع. شاهد ثالث،
محمد بن عبد الله بن سلام،
وفيه شعر بن حوشب وشعر صالح في الشواهد. استشهد به الناس، أهل العلم استشهدون بحديثه. عليكم السلام ورحمة الله. فعلى كل الحديث بهذه الشواهد حسن على أقل أحواله. أما الشيخ الألباني فصححه بحديث عوين بن سعدة بمفرده، صحيح حديث عوين بن سعدة. وهكذا غيره، جماعة من أهل العلم بين المصححين ومحسن، تذكرون منهم؟
ابن حجر.
نعم، ابن حجر
البوصيري.
نعم،
ابن الملقن النووي.
زد الألباني كما ذكر أخونا آنفا. انتهينا. وهو من أقوى الأدلة في شرعية الاستنجاء بالماء، لأن الله عز وجل أثنى على أهل قباء بهذا الفعل. فمن سيجيب؟ حياكم الله، من سيجيب؟ أنت. هل ثبت حديث أنهم كانوا يتبعون الحجارة الماء، يستجمرون ثم يستنجون؟
لا،
ما ثبت. النووي يقول لا أصل له، لا أصل لهذا، إنما هو من كلام الفقهاء. قد جاء حديث لا يثبت، لا أصل له من حيث في كتب الحديث يثبت، يعني لا أصل له يثبت. وأما الشيخ الألباني فشدد في ذلك برقم 1000 ويعني 130 الظاهر أو 300 وكذا، سيأتي رقمهم عندنا. واعتبره محدث في تمام المنة بعدم ثبوت دليل عليه والاتفاق على شرعيته، سيأتي إن شاء الله. أيضا من فوائد هذا الحديث لما نزلت وفي بعض الألفاظ فنزلت بعضها يشهد لبعض، فيذكر هذا من أسباب النزول لما نزلت أي بعد فعلهم ذاك، فنزلت الآية مبررة ومادحة لفعله، فكان فعلهم هو سبب نزول الآية، سبب نزول الآية فعل أهل قباء، وهذا التطهر. وإذا كان هذا من أسباب محبة الله، هذا التطهر من الأنجاس الظاهرة، فمن باب أولى التطهر من الأنجاس الباطنة كالشرك، إنما المشركون نجس. وفيه أن الله عز وجل يحب الذين يتطهرون، وإثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، لا على تأويل الأشعرية وغيرهم. وفيه أن الله عز وجل يثني على العبد، وأن مدح رب العالمين للعباد ثناء أثنى عليكم به، ما هذا الطهور فيه رجال. وفيها أن إطلاق رجال قد يشمل العموم من رجال ونساء، ونساء باب أولى في هذا الجانب. وفيه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان هذا هديه في الحديث الآتي، كان يطهر بالماء بعد قضاء الحاجة. وأن الماء طهور، أنزلنا من السماء ماء طهورا. وقوله أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء، فيه دلالة لمن قال كان يجمعون بين الحجارة والماء، وإن كان ليس دليلا صريحا فيها بالمسألة، لأنه لم يكن أحد ولا شك يخرج من حالة قضاء الحاجة وهو متلوث بما بالخارج ببعض آثار ما يخرج، ثم إذا خرج أخذ الماء وغسل، فيكون قد استجمر وأزال أساس أصل، أزال أصل النجاسة، ثم بعد أن يخرج يأخذ الماء فيستنجي فيزيل النجاسة يزيلها، فالأول تخفيف والثاني إزالة. فإذا خرج الغائط، أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء، ما قال إذا خرج منه الغائط، ولكن إذا خرج، وهذا محمول أنه ما كان هناك الكنف في المياه كما هو الشأن الآن. فإذا اتفاق أهل العلم الذي نقله النووي كما سيأتي ليس على يعني ليس بغير أصل. نعم ليس هناك حديث صحيح بالنص أنهم كانوا يتبعون حجار الماء، لكن هناك أدلة تفيد المعنى كهذا، فيكون حالان، حال انقضى فيه حاجته واستجمر ثم مشى إلى مكان وجد فيه الإداوة مع من هي معه أو وجد الماء فأخذ الماء واستتر واستنجى، والإبعاد يكون في حال قضاء الحاجة، والاستنجاء يكون ولو من قرب كما مر بنا في حال قضاء في حالة البول ونحوه. النووي رحمه الله يقول هذه الرواية، هذا الذي ذكرته من طرق الحديث هو المعروف في كتب الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء، وليس فيها ذكر الجمع بين الماء والأحجار، بل اعتبر ذلك لا أصل له. الشيخ الألباني رحمه الله أيضا في الضعيفة 1031 شدد في هذا واعتبر ذلك غير مشروع، إلا قال إذا كان من باب مزيدة التطيب والتنظف في آخر كلامه، أما أنه يعني مشروع يقال أنه مستحب أو كذا فلا، كان كلامه يفيد عدم الاستحباب ويفيد الجواز لمزيد التنظف. قلنا وإذا كان لمزيد التنظف فهو مستحب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. درسنا نأخذ من الكتاب أحسن، قال الإمام ابن الجارود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير ابن حازم ثقة ابن ثقة قال حدثنا شعبة ابن من؟ ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث عن عطاء يعني ابن أبي ميمونة عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل الآتي في الحديث من خدمته، فإن أمه أتت به أو زار النبي صلى الله عليه وسلم زارهم فقالت يا رسول الله إن أنسا غلام كذا وكذا وأثنت عليه في فطنته، هل لك أن يخدمك؟ قال نعم، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنها بعد حين قالت يا رسول الله خويدمك أنس، ادعو الله لك، فدعا الله له، اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره وجاءت زيادة أدخله الجنة. فتحقق ما دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم به، وكان من المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لملازمته له وخدمته إياه. ومع هذا كله آذاه الحجاج بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حين كان أنس بالبصرة، وهكذا أيضا حين كان ثيقة في إمرة الحجاج آذاه، وآذى جماعة من الصحابة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب لحاجته، وتقدم في حديث المغيرة في هذا الكتاب أنه كان إذا ذهب يذهب لحاجته، وإذا ذهب أبعد المذهب، والحاجة هو التي يبعد إليها الغائط لا البول، أما البول فبال وحذيفة بجانب عقبة كما مر بنا في الحديث الماضي، دعا فقال ما لك أو عاتبه على تأخر، ثم قال فوقفت عند عقبة، فلما بأنا فلما قرأ حاجة تناوله. يذهب لحاجته، وهذا الذهاب حتى يتوارى عن الناس. قوله يذهب لحاجته أي يذهب ذهابا بعيدا كما قال عمرو بن العاص قال حتى توارى عني. وهذا الذهاب فيما إذا لم يكن هناك كنيف، أما إن كان هناك كنيف فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته بين لبنتين بالقرب من بيته، لبنتين أي مبنى بين لبنتين، تدل به على قضاء الحاجة بالقرب من الناس ولو كان غائطا بين لبنتين أو في مكان مستور. فأتبعه أنا وغلام منا، وغلام منا عندي منا وجاء معي إنكم معي جاء ألفا أنا وغلام منا، أنا وغلام معنا، أنا يعني عدة الفصل أذكرها هنا منا إيه في مسلم في البخاري أيضا عدة ألفاظ وبنى عليها أحكام. بالإداوة فإذا قضى حاجته ناولته الإداوة فيستنجي. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، كل رجال ثقة تقدم الكلام عنهم في محمد بن يحيى ابن جرير وهب بن جرير بن حازم روى عن أبيه وغير أبيه هو ثقة، وشعب أمير المؤمنين في الحديث، وعطاء بن أبي ميمونة اسم أبي ميمونة منيع أو منيع البصري ثقة، والسند محمد جرير شعبة عطاء أنس خماسي سند خماسي أي خمسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقال عنه سند خماسي. والرباعي تمر من كثير رباعيات في هذا سند رباعي، لكن ما فيه ثلاثيات، منتقى من الجارود ما فيه ثلاثيات لأنه نازل، فهو بعد من خزيمة كالمستخرج صحيح من خزيمة فيه رباعيات خماسيات ثلاثيات ما فيه. شرح الحديث قوله يذهب لحاجته تقدم شرح يذهب معنى يذهب وفيانه بالحديث الآخر. في رواية المسلم يتبرز لحاجته أي يخرج البراز وهو الفضاء، وفي البخاري يدخل الخلاء قال الحافظ أي إذا أراد أن يدخل الخلاء أحمل أنا وغلام إداوة، فإذا أراد أن يدخل الخلاء ناولته فيقضي حاجته ويستنجي. ففيما إذا كان قريبا إذا أراد أن يدخل، فيما إذا كان بعيدا يحمل له الإداوة فإذا قضى حاجة استنجى، واستنجى معناها أزال النجم. قوله فأتبعه أو أتبعه أنا وغلام، قال بعض أهل اللغة الغلام من حين يولد في جميع حالاته، أي في حال من بعد ولادته إلى السنة الثالثة السنتين الثلاث الأربع إلى أن يبلغ، يطلق عليه غلام إلى أن يبلغ في جميع حالاته. كذا في تهذيب اللغة للنووي ولسان العرب لابن منظور، وهناك تعريفات أخرى للغلام هذا أحسنها، بدليل قول الله تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، في حال ولادته ماذا سيكون هذا البشراء؟ صبي، ومع ذلك قيل عنه غلام. قوله تعالى قال إني رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. وقوله فأوجس منهم خيفة قال لا تخفوا بشروه بغلام حليم، هذه الآيات هي إطلاق غلام على المولود وما بعده من حين ولادته وما بعد. وقوله تعالى وما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، هذه الآية فيها إطلاق غلام على اليتيم قبل الاحتلال تلك المرحلة، لأنه لا يتم بعد الاحتلال. وقوله صلى الله عليه وسلم لمسعود إنك غلام، وفي لفظ غليم غلام معلم، وفي هذا الحديث إطلاق غلام على الشاب حين كان راعيا، حين كان راعيا كان شابا فيما يذكرون، لا على أنه صبي، إنك غلام معلم. فإذا الذي ذكره أهل اللغة كثير في غلام، تعريف غلام. وأحسن ما قيل فيه أن غلام يطلق على الصبي من حين ولادته إلى حين طر شاربه، إلى حين يبلغ، بهذه الأدلة كلها. وقوله منا غلام منا جاء مصرحا أنه عبد الله بن مسعود، شبه مصرح، فإنه هو صاحب المطهرة والوسادة. قال البخاري رحمه الله باب من حمل معه الماء لطهوره. وقال أبو الدرداء لعلكه البخاري وقد وصله موضع آخر، أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوسادة؟ علقه هنا وصله برقم 3761. وإنما الشاهد أن هذا كان تخصص ابن مسعود، حمل إداوة النبي صلى الله عليه وسلم، قول أحمل أنا وغلام معي إداوة وعنزة، إما أنه ترى هذا يحمل هذا وترى يحمل هذا، وإما أن المختص بحمل الإداوة هو ابن مسعود، قول صاحب الإداوة صاحب المطهرة. وأيضا هذا شيئا خفيفا، من حمل منهما شيئا يحمله تشريفا بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، تشرفا بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، لأنه يستطيع أن يحمله الواحد من خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء خفيف. الإداوة إناء صغير يحمل فيه الماء، والعنزة في هذا الحديث في الصحيح البخاري، وعنزة أحمل إداوة معي وعنزة، العنزة إذا قضى حاجته تركها سترة وصلى. وجعلوا من ذلك عدة معاني، على أنه العنزة يستتر بها لقضاء الحاجة، وهذا لا شيء. وقيل العنزة أيضا يدك بها في الأرض إذا أراد أن يقضي حاجته حتى يرتاد لبوله، بحيث أن لا يتناثر البول إذا كان في أرض صلبة. لكن هذا ما كانوا يناولونه العنزة، يكونها عندهم العنزة، تبقى عند الصحابي حتى إذا قضى حاجته، ما كان يبقى يأخذ العنزة ويذهب بها لقضاء الحاجة معه. فهذا القول أيضا فيه نظر، وإنما المقصود أنه يحمل معه هذا الشيء، فإذا قضى حاجته وتوضأ صلى، وضع العنزة وصلى. هذا يؤيد فعل بلال أنه كان يصلي لطهوره. يا بلال ماذا إني سمعت دفن عليك، قال ما تطهرت في الجنة، ما تطهرت طهورا إلا صليت ما كتب لي. ففي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تصطحب معه العنزة، لأنه كان إذا توضأ صلى وكان يحافظ على الطهور، وفي الحديث الآخر حسن ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي. فمن هذه المعاني، أما المعاني أنه كان يستتر بها، هذا ما هو ساتر، كان أحد ما استتر به هدف أو حائش نخل، أو أنه كان يرتاد بها لبوله، معنى أنه يدق بها في الأرض، فيه أيضا نظر لما سمعته. قال الحافظ في الفتح وإيراد المصنف لحديث أنس، مع هذا الطرف من حديث أبي الدرداء يشعر إشعارا قويا بأن الغلام مذكور من حديث أنس، ما قال في حديث أنس، مذكور بقوله أنا وغلام معي هو ابن مسعود. وقد قدمنا أن الغلام يطلق على غير الصغير، لأن هذا ابن مسعود في ذلك ما كان صغيرا، كان يعني في نحو البلوغ وأكثر. حكم الاستنجاء بالماء، اختلف أهل العلم في ذلك، فقال جمهور العلماء إن الاستنجاء بالماء مستحب، قال ابن المنذر والاستنجاء بالماء مستحب، لأن الله عز وجل أثنى على فاعليه، قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. قوله أثنى اكتفى بأثنى، نحن زدنا الآية ذكر الآية. قال ولو جمعهما فاعل فبدأ بالحجارة ثم أتبعها بالماء كان حسنا، والاستنجاء بالحجارة جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وأي ذلك فعل يجزئه، انتهى. وبوب الإمام البخاري في صحيحه باب 150 باب الاستنجاء بالماء، وساق حديث أنس، وساق حديث أنس هذا ردا على من أنكر ذلك. قال الحافظ أراد بهذا الرد في هذه الترجمة، أراد الرد على من كره وعلى من نفى وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم أنكر الحديث يقول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كأنه ما اطلع عليه، وبعضهم أيضا تأوله ولم يرى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان أنه سئل عن استنجاء بالماء فقال إذن لا يزال في يدنا تنن. هذا وجه الإنكار من بعضهم أنه إذا استنجى بالماء قد تتلوث يده ويبقى فيها النتن. وعن نافع ابن عمر أنه كان لا يستنجي بالماء. وعن ابن الزبير قال ما كنا نفعله، بل جاء عنه التشديد في هذا أنه كان ربما بعضهم يعير يقول يعني يمسح استهبيته، يعير في هذا أنه يعني يستنجي بالماء، وإنما كان يستعمل الحجارة. وقال ابن التين عن مالك إنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، وفي هذا نظر، في هذا نظر، فإن الحديث مشهور. وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم، الماء مطعوم، ومن شربه ومن لم يطعمه فليس مني، يعني من ضمن الأطعمة الماء طعام، لأنه مطعوم والاستنجاء به إهانة له وإتلاف، وأنه يبقى في الجنة ثلاثة عيلة. وأجيب بأن القرآن جاء بتطهير الحائض بالماء، قال تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقول الأعرابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصب الماء عليه لتطهير المكان. وأما القول بأنها لا إتلاف الماء فالجواب أن الإتلاف ما كان في غير منفعة شرعية، وهذه منفعة شرعية. وقولهم أنه يبقى في اليد نتن أثر نتن، فالجواب أنه ينبغي مكاثرة الماء حتى لا تتلوث اليد، وإن حصل لها نتن يزول بالتراب أو الصابون ونحوه، فلا يبقى في اليد نتن. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم عند 271 وقد اختلف الناس في هذه المسألة، فالذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، أولا لتخفيف النجاسة، يعني ما قال للدليل إنما هذا الذي أتى به لذلك العموم الذي ذكرنا، أولا لتخفيف النجاسة أي الحجر، أولا لتخفيف النجاسة، فيستعمل الحجر أولا لتخفيف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء، وهذا عليه السلف والخلف، سواء وجد الآخر أو لم يجده، وجد الآخر أو لم يجده، حتى لو ترك الماء واستجمر ما أنكر عليه، أو استجمر أو استنجى والماء والحجارة موجودة ما أنكر عليه، جائز، لكن سيأتي الأفضل أنه الماء. فيجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء، ويجوز عكسه، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر، هذا عند الجمهور أفضل. لما تذكرناه بعضهم دعاه إجماعا في هذا النظر، لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية، أما الحجر فلا يطهره، وربما يخفف النجاسة، وإنما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها. وبعض السلف ذهبوا إلى أن الأفضل هو الحجر، وربما أوهم كلام بعضهم الذي قرأنا بعضه من فتح الباري أن الماء لا يجزئ. ونقل قول ابن حبيب ثم قال وهذا خلاف ما عليه العلماء من السلف والخلف، يعني هذا القول أنه لا يجزئ خلاف ما عليه الجماهير، وخلاف ظاهر السنن المتظاهرة. قلت تظاهرت السنن بالاستجمار بالحجارة على حدتها، وبالاستنجاء بالماء على حدتها، يعني تظاهرت مثل حديث سلمان الاستجمار في اليوتر، حديث أبي هريرة الاستجمار في اليوتر، حديث سلمان أيضا، وحديث ابن مسعود في الحجرين والروثة، والاستنجاء كحديث أنس، بالأمرين تظاهرت الأدلة. أما الجمع بين الحجارة والماء وما اشتهر عند الفقهاء من إتباع الحجارة الماء فليس فيه حديث صحيح، وليس لهذا أصل في كتب الحديث، وشدد الألباني رحمه الله في ذلك في الضعيفة 1031، وأبان أنه لا يثبت فيه حديث، وقال بل الراجح عندي أنه لا يشرع الجمع بينهما، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تيسر الأمران معا بلا كلفة فلا مانع من ذلك لما فيه من تنزيه اليد من الرائحة الكريهة والله أعلم، يعني ما في سنة، ولا يقال إن هذا سنة أو أن هذا قد جاء فيه دليل، لكن هذا من باب مزيد التنظف. هذا القول عنده هنا أهدأ من قوله في تمام منا أنه محدث، أما في تمام منا يقول محدث، فإذا هذا هو الصواب، ما فيه سنة، وإذا استعمله الإنسان لمزيد التنظف كان أفضل. وأيضا قوله يعني أنه وإن كان ما فيه سنة لكن لمزيد الاستحباب لدخوله تحت الحديث الذي ذكرناه في أول الباب، وأن هذا محتمل من كونه قضى حاجته ثم عاد، لقد ذكر هذا الفقهاء. فالحاصل أنهم اختلفوا في الاستنجاء بالماء، فقال قوم يكره ذلك وليس لهم دليل عليه كما سبق، هذا الكراهة إلى ما تذكرنا. وقال جماهير العلماء من السلف ومن بعدهم يستحب للأدلة على ذلك ولمزيد تطهيره تطهير الماء، وهذا هو الواضح الراجح. واختلفوا في الاستنجاء بعد الاستجمار بالحجارة فأنكره بعضهم لعدم ثبوت دليل عليه، ونعم أنه لم يثبت عليه دليل خاص، لكن يندرج تحت الدليل العام من الأمر بالتطهر، وتحت حديث أنه كان يمسح يده بالتراب في استنجائه قبل وضوء غسله الجنابة غسل الجنابة وفي الحديث الذي حول الباب، وأنه اكتفى بأحدهما مع وجوده، وأن من اكتفى وأنه إن اكتفى بأحدهما بوجود أحدهما على الآخر استنجاء بالماء أفضل، فإن الاستجمار بالحجارة لما فيه من طيب لما فيه أفضل من الاستنجاء بالحجارة كما تقدم، ما فيه مزيد تطهير. انتهينا من هذا بما حاصله هذا الخلاف المذكور، ما كنا نظن أنهم يقدمون الحجارة على الماء، ومع ذلك وجد من السلف من الصحابة وغيرهم تقديم الحجارة على الماء وكراهية الاستنجاء باليد، والصحيح الذي سمعته والذي عليه عامة السلف أن ذلك مستحب إن كان مع الجمع بينهما فنعم لما تقدم، وإن كان الانفراد كل واحد فالماء أفضل. من الذي تقوم مقام الحجارة الكلام الحجارة أو ما يقوم مقام لا بس، وإن اكتفى بالماء كاثرة واختفى بها يعني أجزاء، وإن اكتفى بالمناديل وحدها أجزاء، الشأن هو تنقية الموضع إن قاعد كما يذكرون ولكن الحجارة يعني الماء أطيب ويسمى الاستطابة، استنجاء بما بعد بالحجارة، يسمى حجارة يسمى استجمار، لكن هذا يسمى أيضا استنجاء، ويسمى الحجارة تسمى أيضا استنجاء، لكن ما يسمى استطابة، ما طيب الموضع. في يعني أثر الجماع استنجاء أيضا، وهذا أيضا مفيد، يعني كونه يمسح يده بالماء بالتراب يقوم مقام الصابون. فإذا الصابون مهم، يضع الصابون في أماكن قضاء الحاجة لأمور يذكرها الأطباء، أنه يحصل تلوث بالأيدي، فإذا أكل الأولاد وبقي من ذلك التلوث أصيبوا ببعض ما يحدث لهم من الأمراض في الباطن الكبير والصغير. ثانيا أيضا أنه يبقى أثر من الريح إذا لم يتكاثر الماء، وإذا بقيت تلك الريحة مستكرها في اليد. ثالثا أيضا أنه إذا لم يكن هناك صابون واستجمر حسب مجرد الاستجمار فقط، فإن الرائح إذا نام الإنسان لا يدري أين باتت يده، فمحتمل أنه تجوب اليد هنا وهنا كما في الحديث. في اليد لكن ليس متعمدا، لا ما ذكروا أن هذا أيضا يستحب أن يطيب هذا الاستنجاء، لكن استطابة معنى التطيب، معنى إزالة النجم والاستنجاء، أما أنه يطيب هذا شأنه، لا هو يطيب ماذا شاء
يا بعد الاستنجاء
ما يقال هذا أنه من شأن الاستنجاء، لأن منهم من يجد الاستنجاء الطيب ومنهم من لا يجده، وشرع عام يعني لمن يجد ولمن لا يجد، الفقير والغني والمسافر والمقيم، هذا أعم، ومن وجد ذلك لا محظور لا مانع في أي وقت يستعمل الطيب. جاء حديث ولا قول الفقهاء؟ أفدنا به. أما قول الفقهاء فهم ربما فهم بعضهم الاستطابة بمعنى تطيب، هذا غلط، الاستطابة إزالة موضع النجوة والاستنجاء. ما في مانع الطيب منه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، وأيضا كان قال أنس ما شممت رائحة أطيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحب الطيب. غيره ينبغي أن يحرص على التطيب أيضا، لأنه رائحته قد تكون فيها ما يحتاج إلى تنزه، أقصد غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبيه أسوة. أما النبي صلى الله عليه وسلم طيبت حيا وميتا، ما في أي ريحة بعث منه، لا رائحة مما يحصل من الآباط مثلا أو ما يحصل من الفم أو غير ذلك، ما يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يشم منه أي رائحة.